بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل ما تبقى لنا من مباحث نخبة الفقه بابن حجر رحمه الله تعالى. يقول: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. عندك في المخطط المردود إما للسقط في السند أو الطعن في الراوي، والعلة والشذوذ كما ذكر هنا. يقول: والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف، أو من آخره بعد التابعي، أو غير ذلك. فالأول المعلق، يعني البخاري مثلا يقول: قال مالك كذا كذا، أو عن نافع عن ابن عمر كذا. البخاري ما أدرك مالك، لكن لما يحذف الواسطة من أول السند، شوف الآن السند، تخيل السقف أعلى السند النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي كذا، ثم المصنف. فلما يعني يحذف الواسطة بينه وبين السند، كأن السند يكون إيش؟ معلقا، يكون معلقا. هذا الحديث المعلق. قال: والثاني المرسل، يعني قال إذا كان الحذف يعني بعد التابعي، إذا قال التابعي ابن المسيب مثلا يقول عن رسول الله أنه قال كذا صلى الله عليه وسلم مثلا، فما تدري الذي سقط هل تابعي واحد ولا تابعيين، ما تدري هذا التابعي ما درجة ضبطه، فيكون أيضا من قبيل الضعيف المعلق والمرسل، يعني كل هذه تدخل في الضعيف. لكن إخوة، كما تعرفون يعني معلقات البخاري ابن حجر يعني وصلها في تغليق التعليق، ودرسها دراسة يعني واسعة رحمه الله في هدي الساري في مقدمة فتح الباري، وقسمها أنواعا. والمرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كما ذكر ابن حجر هنا. وإن كان المرسل الإخوة أيضا عند المتقدمين يطلق على ما هو أوسع من هذا، يعني الخطيب البغدادي مثلا يقول: أما المرسل فهو من قطع إسناده، يعني المنقطع هو المرسل، بأن يكون في رواة من لم يسمعه ممن فوقه. إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف كيف جاء المرسل عام، لكن من حيث الاستعمال أكثر ما يوصف بالإرسال ما رواه التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يدل على هذا أن المرسل يدخل فيه المنقطع كتاب المراسيل للأئمة، للإمام أبي داود، للإمام ابن أبي حاتم. المراسيل هنا غالب أسانيد هذه الكتب عبارة عن ماذا؟ عن رواية تابعي لم يدرك الصحابي، يقول هذا مرسل، أنه التابعي يروي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التابعي ما أدرك هذا الصحابي، فيقول رواية مرسل عن فلان، ما قال منقطعة. نحن عندنا المتأخرين قل منقطع، وهم يقولون مرسل. الأمر واسع، فلا يعني نضخم المسألة هذه، ولا المتأخرون أفسدوا هذا العلم وجاءوا بمصطلحات جديدة وحالوا بيننا وبين فهم المصطلحات القديمة. لا، هذه المصطلحات الإخوة كما ذكر ابن حجر، كما ذكرت، يعني أراد تمييز الأنواع، وهذا يحصل في العلوم عموما، لكن كما ذكرنا بشرط أن تفهم هذه النقطة جيدا، فتفهم أن المرسل مثلا يستخدم بكثرة أيضا عند المتقدمين بمعنى المنقطع، كما في كتاب المراسيل لابن أبي حاتم وأبي داود. والمرسل الإخوة يعني الضعف فيه يسير، وذكر الشافعي بعض الشروط لتقويته، يعني قال: إذا كان المرسل من كبار التابعين الذي أرسل الحديث، وكذلك خاصة إذا قيل لا يروي إلا عن ثقة، ثم مع ذلك يعني الشرط الثاني طبعا إذا جاء من طريق آخر موصول سيقويه، لكن ليس دائما يا إخوة. تخيل المرسل، الذين يروون المرسل جماعة، والذين يروون هذا الطريق الموصول واحد، اختلفوا في شيخ، هؤلاء يروون الحديث مرسلا عن هذا الشيخ، وهؤلاء وهذا واحد يرويه موصولا. فهنا العلماء في الغالب يعلون الموصول بالمرسل، يقولون الصحيح المرسل وهذا الحديث ضعيف، الموصول ضعيف، يصححون المرسل فيبقى الحديث إذن على ضعفه، لأن يعني معلول بالإرسال. هذا مهم. يعني هناك حديث مثلا عند أحمد يرويه محمد بن طلحة بن مصرف، هذا صدوق له أوهام، محمد بن طلحة، عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت عميس. محمد بن طلحة عن الحكم عن ابن شداد عن أسماء بنت عميس. لما أصيب جعفر قالت أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت. والسلاب يعني الحداد، لبس ثوب الحداد. كيف تسلبي ثلاثا؟ كيف ثلاث أيام والحداد يعني يكون على الزوج إيش؟ أربعة أشهر وعشرة. فطبعا الذين صحوا الحديث قالوا يعني يجوز لأن تلبس لباسا خاصا بالحداد ثلاثة أيام، يعني أول الحديث. لكن في الحقيقة هذا الحديث يعني جاء من طريق شعبة، ومن شعبة جبل في الحديث، يرويه يعني في طبقة محمد بن طلحة، يرويه شعبة مرسلا، يعني يقول عن الحكم عن ابن شداد مرسلا بدون أن يذكر أسماء. قال الدارقطني المرسل أصح، وقال الإمام أحمد في حديث أسماء إنه شاذ مضطرح، لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة في الحداد أنه يكون ما يكون بثلاثة أيام. وقال أبو حاتم غلط محمد بن طلحة مثلا، وهكذا. فالمهم يعني ننتبه أيضا لهذه النقطة. كذلك المرسل قد يتقوى بعمل أكثر العلماء، عندك مرسل وعامة مثلا تابعين يقولون به، فهذا ما يقوي المرسل ممكن. وذلك في حديث مرسل ابن مسيب رحمه الله تعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم أو عن بيع الحيوان باللحم، أن هذا يدخل فيه الربا من المطعوم. فإذا باع مثلا جمل بلحم جمل، هل هذا يدخل فيه الربا؟ هذا الحديث نعم يؤيد قول العلماء الذين قالوا الربا تدخل هنا، ما في إلا مرسل ابن المسيب، لكن يعني هذا أيدوه بأحاديث الربا عموما، وهذا مطعوم، ويعني عليه كثير من التابعين قالوا بهذا القول، فقووا هذا المرسل. نعم، بخلاف مثلا مرسل يرويه ابن المسيب يقول من ضرب أباه فاقتلوه، إيش رأيك؟ هذا بالإجماع لا يعمل به، بالإجماع لا يعمل به، وما ينظر أصلا لهذا المرسل. فإذا ثم قال والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. الثالث إيش يعني؟ السقط. إذا كان يعني إيش قلنا؟ الأول المعلق، السقط إما أن يكون مبادئ السند هذا المعلق وآخره المرسل أو غير ذلك، يعني يكون السقط إيش في الوسط ليس في أول السند ولا في آخره. قال إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، إذا سقط اثنين من السند مع التوالي يقولون هذا المعضل، مع أن الإخوة هذا عند المتقدمين يعني يطلقون، يعني ابن حجر نبه على هذا في النكت، قال أكثر متقدمين يطلقون على الحديث الشديد الضعف أنه معضل. بالفعل يعني المعضلة هي التي إيش الحادثة المشكلة التي تحير الإنسان ما يجد لها حلا، فيطلقون على الحديث شديد الضعف معضل، سواء كان فيه راوي منكر كذاب سقط، لكن هنا كأن لما كان السقط أكثر من يعني طبقة قالوا معضل. كما تلاحظ هنا في تقييد المصطلحات، لكن خلي المصطلح تفهم أنه مصطلح واسع. قال وإلا إذا كان السقط يعني إيش واحد، إذا كان باثنين فصاعدا مع التوالي المعضل، لكن إذا كان السقط في أثناء السند بواحد فالمنقطع. وأيضا الإخوة المتقدمون عندهم أن المنقطع أي سقط في السند، كل سقط في السند، المرسل منقطع، المعلق منقطع، هذا يعني موجود في إطلاقاتهم. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، هذا السقط قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول الواضح يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ. قطع واضح، كيف هذا يروي عن هذا وفلان، يعني ما أدرك هذا، مات قبل بمئات السنين. من اللطائف يقول الذهبي رتن الهندي وما أدرك ما رتن، شيخ دجال بلا ريب، ظهر بعد 600 فادعى الصحبة. يقول هذا صحابي أنا رأيت، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو سنة 600. قال وهذا جريء على الله ورسوله. نعم، فشاهد أن المقصود هنا الانقطاع، الإخوة الواضح يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ. والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. الآن الإخوة نحن بالاصطلاحات عند المتأخرين نقول المدلس هو من أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه لكن يروي أحاديث ما سمعها منه، نقول هذا هو التدليس. لكن لا بد أن تعلم أن التدليس عند المتقدمين أوسع من هذا. يقول الذهبي في الموقظة في التدليس ما رواه رجل عن آخر ولم يسمعه منه، هذا واحد التدليس المعروف عند المتأخرين. قال أو لم يدركه، شوف كيف، أو لم يدركه يعني أصلا ما أدركه، قال هذا تدليس أيضا، لم يدركه يعني لم يلقى هذا الشخص، جعله الذهبي تدليسا. ابن حجر نص في تعريف أهل التقديس بمراتب يعني المدلسين في كتابه أن أراد أن يفصل بين هذين القسمين، فجعل الأول تدليسا وجعل الثاني إيش كما قال هنا وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى، جعل هذا مرسل خفي، سماه مرسل خفي، وهذا موجود عند بعض المحدثين، لكن الذي اعتمده الذهبي وقبله ابن الصلاح والعراقي نص على أن هذا أكثر يعني أهل الحديث عليه، أن المدلس يدخل فيه الاثنين. يعني مثلا ابن معين يقول دلس هشيم عن زاذان أبي منصور ولم يسمع منه، ولم يسمع منه، شوف لم يسمع منه أصلا، هو يعني ما التقى به مع ذلك يقول دلس عنه، وهكذا. طيب إذن عرفنا أن التدليس عند المتقدمين أوسع، بل الإخوة المتقدمون كثيرا ما يطلقون على الإرسال أنه تدليس، هذه نقطة أيضا مهمة جدا جدا، يطلقون على الإرسال أنه تدليس، يعني التدليس أصلا معناه من ماذا؟ من الإخفاء، يعني أنت الآن ما لقيت هذا الراوي ثم تقول عن فلان كأنك أخفيت شيئا، تمويه. فالآن الإرسال أصلا كما عرفنا عند المتقدمين يطلق على الانقطاع عموما، فنقول إذن التدليس يطلقون على الإرسال الذي هو الانقطاع، حتى الانقطاع، فيقولون فلان يدلس عن فلان يعني يروي عنه وما لقيه، يسمون هذا تدليسا. ولذلك الإخوة لابد أن ننتبه هنا لهذه المسألة المهمة. من هنا يدخل الخلل. ودائما نقول مثل هذه قواعد في التصحيح والتعليل. الآن نحن أخذنا من المدلس ما يقبل حديثه إلا إذا قال إيش؟ صرح بالتحديث، حدثنا. طيب الآن المتقدم مثلا قال في راوي أنه يدلس عن فلان، وصف هذا الراوي أنه يدلس، تقول تعال خلاص هذا مدلس، إذن ما أقبل روايته إلا إذا قال إيش؟ حدثنا. طيب قد يقال، قد يقول قائل لا أنت تسرعت، هذا المتقدم لما قال فلان يدلس عن فلان هو يقصد يرسل عن فلان، يقصد ماذا؟ الإرسال، ما أقصد تدليس الذي نحن نفهمه. فأنت الآن وصفت هذا الراوي بالتدليس مع أنه بريء من التدليس، هو يروي عمن لم يلقه روايات مرسلة. فلما تأتي أنت تصف بالتدليس ممكن تضعف أحاديث كثيرة هو يرويها مسكين عمن لقيه وعمن سمع منه، قل لا هو قال عن ما نقبل منه. طيب وما قالوا عنه مدلس بمعنى أنه مدلس التدليس الخاص، لا هم قالوا مدلس يعني يرسل عن فلان، هذا يقع فيه الخطأ. هذه المسألة لابد أن ننتبه لها. ولذلك الإخوة حتى يعني مراتب التدليس، طبعا هذا التدليس الإخوة ريح نفسك ما يعرف إلا بنص الأئمة، كيف تعرف فلان يدلس ولا ما يدلس؟ ما يمكن تحصي وتحصر الروايات، شوف كلام الأئمة في هذا الراوي ثم تنظر إلى سياق كلامهم ماذا يريدون، ثم أيضا تنظر إلى جهود المتأخرين هل وصفوا هذا الراوي بالتدليس أو لا، هل وصفوا بالتدليس أو لا. فهنا يعني ممكن أن تصل إلى المعنى. يعني مثلا الزهري ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين، هذه المرتبة يعني الذين كثر تدليسهم فلا يقبل حديثهم إلا إذا قال حدثنا. طيب الآن باحث مشى، وهذا الذي يمشي عليه المتأخرون يمشون على مراتب ابن حجر في التدليس، جاء الزهري، الزهري الإخوة العلائي ذكره في المرتبة الثانية، يعني أن تدليسهم نادر يمشى حديثهم، يعني خالف ابن حجر مع أنه قبل ابن حجر. ثم ما تجد عند المتقدمين أحد يعل حديث بأن عنعنه الزهري أبدا، أن ما قال حدثنا أبدا، هذا إشكال. لما تعتمد على هذا وثم تعل الأحاديث بهذا هذه مصيبة، ممكن تضعف كثير من الأحاديث بهذه الطريقة. وكذلك يعني هذا يوجد، يعني ممكن قال أبو حاتم في العلل هشام بن حسان عن محمد بن المنكدر عن جابر، ركزوا هنا هشام بن حسان، حديث يروي هشام بن حسان عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلي البصر وينبت الشعر. طبعا الإخوة الحديث يمكن له طرق أخرى صحيحة، لكن ننتبه أحيانا يكون الإعلان لطريق معين. قال ابن حاتم هذا حديث منكر، وقد يقصد إيش هذا الحديث، يعني حديث جابر فقط، وقد يكون إيش الحديث صحيح، لأن أنا أذكر عن حديث له طرق أخرى الآن ما عندي بحث فيها، لكن يعني احتاج إلى مراجعة. لكن الآن خلينا في حديث جابر، يقول هذا حديث منكر لم يروه عن محمد يعني ابن المنكدر إلا الضعفاء، إسماعيل بن مسلم ونحوه. قال ولعل هشام بن حسان أخذه من إسماعيل بن مسلم، يعني في واسطة بين هشام بن حسان ومحمد بن منكدر، كيف يروي هشام بن حسان مثل الحديث؟ استغرب أبو حاتم. قال هنا الشاهد مرة ثانية ولعل هشام بن حسان أخذه من إسماعيل بن مسلم فإنه كان يدلس، فإنه كان يدلس. الآن فإنه كان يدلس، يعني هشام بن حسان ما معنى كان يدلس عن محمد بن المنكدر؟ يرسل أن روى أصلا هو ما لقيه هشام بن حسان، ما التقى بمحمد بن المنكدر، ليس من مشايخه أصلا، مع ذلك كان يدلس. مع أننا نحن الآن نفهم التدليس أن هذا الراوي يسقط الواسطة، لكن بشرط أن يحدث عن شيخ وإيش يسمع سمع منه، يحدث عن شيخ سمع منه ما لم يسمعه منه ويحذف الواسطة. لكن هنا أبو حاتم انظر يقول فإنه كان يدلس. وذلك بعض العلماء الفضلاء قال لم أرى من وصف هشام حسان بالتدليس إلا أبو حاتم. هو ليش قال هذا الكلام رحمه الله تعالى؟ لأن إيش ظن أن التدليس هو بالمصطلح عند المتأخرين، فاستشكل الأمر بالفعل مشكل. لكن إذا عرفنا أن التدليس يطلق أصلا عندهم على الإرسال الأمر سهل، ما في إشكال. فإذا يعني ولذلك يعني ننتبه لمثل هذه الإطلاقات حتى نفهم كلام هؤلاء الأئمة. طيب قال وكذا المرسل الخفي. إذن عرفنا التدليس الإخوة يرد بصيغة تحتمل اللقي، كعن أو قال، كعن وقال، نعم، ويكون يعني يحذف الواسطة ويحدث عن شيخ هو لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه، هذا هو التدليس. وهذا لا سبيل للمعرفة إلا ب يعني كلام الأئمة أو جمع الطرق، وتعرف أن يعني أغلب الرواة يروونه عن طريق فلان عن فلان عن الشيخ، فمثلا فلان جاء ودلس وأسقط مثلا، أو مثلا قال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. وهنا يعني كما عرفتم الإخوة هذا يعني نص عليه ابن حجر أن سمى هذه الصورة إرسال خفي حتى تتميز الأنواع، تتميز التدليس عن هذه الصورة، مع أن عند المتقدمين هذا كله تدليس. نعم، لذلك أيضا هذا مما يتنبه له، يعني راوي أصلا ما يوصف بالتدليس وإنما هو يروي عمن لم يلقه مثلا، ثم يقال فلان مدلس، لا، فهذا مشكلة، هذا ستبطل أحاديثه إذا قال عن ستبطل أحاديثه، مع أنه ليس بمدلس أصلا، هو يرسل. يعني مثلا يحيى بن أبي كثير يقول ابن حبان كل ما روى عن أنس فقد دلس عنه، ولم يسمع من أنس ولا من صحابي شيئا، إذا ما سمع من الصحابي شيئا هو ليس بمدلس إذن على اصطلاحنا، هذا مرسل بمعنى أن منقطع. لكن تأمل ابن حبان يقول قد دلس عنه، إيش معنى دلس عنه؟ يعني أرسل عنه. نعم، قال ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك. لكن هناك صراحة مبحث أيضا مهم في التدليس نسينا نذكره. طيب إذا قال الراوي عن فلان وهو في نفس العصر، هل نحمل هذا على الاتصال أو على الانقطاع أو ماذا يشترط فيه؟ نعم، هذه مسألة أيضا يعني مهمة الإخوة. يعني هل يكتفى بالمعاصرة أن فلان الراوي يعاصر فلانا وقال عن فلان فنكتفي بالمعاصرة ما دام أنه غير مدلس، وغير مدلس ويعاصر فلان، هل نكتفي بهذا نقول السند متصل، أو لا بد أن نشترط أن يلتقي بفلان أو يقول حدثنا فلان ولو مرة من المرات؟ فهذا يعني يذكر أنه خلاف. لكن الإخوة في الحقيقة الإمام مسلم أصل هذه المسألة كلام الإمام مسلم في مقدمته، كما تعرفون لما قالوا شرط مسلم أنه يكتفي بإيش؟ بالمعاصرة فقط، وقالوا شرط البخاري أنه إيش يشترط؟ اللقي. لكنه في الحقيقة الإخوة هذا الكلام يعني يمكن أول من ذكره يعني القاضي عياض رحمه الله تعالى المتأخر، لكن هو يحتاج إلى تحرير كما يعني ذكرها في كثير من البحوث يعني متعلقة بهذا. يعني أولا كلام مسلم يقول ماذا؟ وما علمنا أن أحدا أو ما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد ومثل أيوب وبن عون ومالك وشعبة والقطان وبن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث فتشوا عن موضع الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل أن يشترط اللقي، يقول هذا غير معروف عن أحد من السلف والأئمة. قال وإنما كان تفقد أو نعم وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهرته به. ثم قال وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأحاديث وتسقيمها بقوله لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متبعا ومذهبا صحيحا، إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله. قال وهذا القول رحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعدة له أو ولا مساعد له من أهل العلم عليه. هل معقول إمام مسلم يصف البخاري بهذا؟ هذا في إشكال كبير. فالظاهر الإمام مسلم ما يقصد البخاري بهذا، وإنما يقصد يعني بعض أهل البدع الذين ردوا أحاديث الآحاد وأحاديث السنن بمثل هذه الشروط الدقيقة، لا لا بد أن ينص فلان على لقيا فلان أو ينص فلان عن أنه سمع من فلان في كل طبقة، هذا ما يلزم ما دام أنها ثقة وغير مدلس وعاش مع فلان في نفس العصر وقال عن فلان. الأصل أن يحمل على ماذا؟ على الاتصال. فحتى البخاري الإخوة ما يشترط مثل هذا، يعني حتى البخاري وإن كان هذا مشهور عنه لكن في الحقيقة يعني كأنه ليس بينهما خلاف المسلم والبخاري في هذه النقطة. الذي يدلك على هذا يقول الترمذي في العلل الكبير أنه سأل البخاري عن حديث عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي، قال أترى هذا الحديث محفوظا؟ قال نعم. قلت له عطاء بن يسار أدرك أبا واقد؟ فقال البخاري ينبغي أن يكون أدركه عطاء بن يسار، قال ينبغي أن يكون أدركه عطاء بن يسار قديم. إذن هل عند البخاري نص أو سند فيه تحديث عطاء عن أبي واقد؟ ما عنده، ولا عند شيء يثبت لقي عطاء من أبي واقد رضي الله عنه، لكن استدل أن هذا الحديث صحيح بماذا؟ بأن إيش؟ عطاء قديم ويمكن أن يكون أدرك. إذن هو الآن البخاري نفسه يعني في هذا النص يدل على ما يشترط اللقي. حتى ابن المديني الذي قيل أن البخاري أخذ هذا عن ابن المديني في علله يقول زياد بن علاقة لقي سعد بن أبي وقاص قال نعم زياد بن علاقة لقي سعد بن أبي وقاص قال كان كبيرا قد لقي عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقي المغيرة بن شعبة وجرير بن عبد الله. فانظر استدل بأنه التقى بهم لأن إيش؟ عاصر الكبار من الصحابة، ما عند نص أنه لقي سعد بن وقاص بالذات. تأمل كيف يكتفون بالمعاصرة مع النظر في القرائن. الإشكال الإخوة الذي يعني دخل في هذا الباب حتى قيل البخاري يشترط أنه لابد فلان يسمع من فلان، أحيانا الأئمة يقولون في التعليل لا أدري أسمع منه أم لا، هذه المشكلة. لكن هذا في الحقيقة الإخوة يعني لابد أن يفهم بمعنى صحيح. نحن كما قلنا الأصل في العنعنة مدام الراوي غير مدلس الأصل أن تحمل على الاتصال كما جاء حتى في كلام البخاري وابن المديني، مدام أنه يجمع في نفس العصر وليس هناك قرينة تمنع من اللقي، يعني مثلا فلان رحل إلى البلدان، أما مثلا لو قيل أن فلانا لم يخرج من بلده وفلان عاش في بلد ما رحل إلى بلاد فلان، نعرف أن إيش اللقي مثلا متعذر بعض القرائن فهمنا القرائن في الواقع مثلا. لكن أحيانا كما قلنا المشكلة التي أدخلت الله أعلم يعني التوهم هنا أن بعض الأئمة لما يعلل الأحاديث يقول لا أدري فلان سمع من فلان أو لا. انتبه هنا ما يقولها لأنه يشترط اللقي، لا، لأن هذه الكلمة قالها مسلم في تعليل بعض الأحاديث. يعني مسلم مثلا في كتاب التمييز يقول ذكر حديثا يروي محمد بن علي ابن عبد الله بن عباس عن جده عبد الله بن عباس، محمد بن علي ابن عبد الله بن عباس يروي عن جده بن عباس، طيب ثم قال لا يعلم له سماع من ابن عباس ولا أنه لقيه أو رآه. طيب محمد بن علي من طبقة التابعين وابن عباس من صغار الصحابة، يعني الأصل ماذا؟ إمكان إيش؟ إمكان اللقاء، هذا الأصل، الأصل إمكان اللقاء. لو جرينا على قاعدة مسلم يقول لا الحديث متصل، لكن انظر مسلم نفسه يقول لا يعلم له سماع من ابن عباس ولا أنه لقيه أو رآه. طيب هل ستقول مسلم اشترط السماع؟ ما حد قال بهذا. إذن لا، النقاد الإخوة ليش يقولوا مثل هذه الكلمة؟ أحيانا مثلا يروي هذا الراوي عن هذا الراوي حديث مثلا تفرد بهذا الراوي، وهذا الشيخ عنده تلاميذ كبار ما يروون مثل هذا الحديث، فيقع في نفسه الشك يقول كيف يتفرد فلان حتى يشك في سماع عن شيخه، يقول لا، إذن كأن هذا ما سمع من شيخه. عرفت؟ يعني مثل هذه قرينة من القرائن وغيرها من القرائن. فهذه عبارات يستخدمها النقاد إذا قام في نفوسهم شك في صحة الرواية، فربما يطعنون في، يبحثون عن علة. طيب هذا الراوي ثقة عدل تام الضبط ما حد خالفه، طيب من وين دخل الخلل عليه؟ يلجؤون إلى التعليل بهذه العلة الخفية، مسألة الاتصال. ما دام أنه ما نص على أن التقى بفلان ممكن يكون الخلل دخل من هنا في السند، هو الآن شوف غلب على ظنه أن هذه الرواية ما ممكن تكون صحيحة، فبعد ذلك يبحث عن إيش علة في السند، لابد يكون في علة، فيقول لا أدري أسمع من فلان أو لا. ومن أوضح الأمثلة على هذا حديث إذا سجد أحدكم فلا يسجد كما يسجد البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. الله يعفو عنا، احنا كنا يعني أذكر زمان نشوف الواحد إذا ينزع ركبتيه يقول هذا ما يعرف السنة ما يعرف الأحاديث، مع أن المسألة واسعة وفيها خلاف بين أهل العلم وأجمع العلماء على جواز هذا وهذا. لكن سبحان الله هذا الحديث الإخوة وإن كان صحاه كثير من المتأخرين، لكن البخاري أعل هذا الحديث، وهذا الحديث ما له إلا سند واحد. طيب الآن أنت قد يكون عندك أن هذا الحديث صحيح، تقرر عندك أنه صحيح ما في غبار. ليش؟ ما سند الحديث؟ يرويه محمد بن عبد الله بن الحسن، يلقب صاحب النفس الزكية معروف، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهؤلاء أئمة، ومحمد بن عبد الله صدوق، إذن الحديث إيش؟ حسن، يعني خلاص صحيح حديث يمشى. يأتي البخاري يقول محمد بن عبد الله لا يتابع عليه ولا أدري أسمع من أبي الزناد أو لا. يأتي الواحد منا يقول لا صدوق ما يحتاج إلى متابع، يا بخاري ليش تقول لا يتابع عليه؟ ما يحتاج إلى متابع، هو صدوق أصلا وحديث الصدوق حسن، هذه واحدة. ثم طيب ما أدري أسمع من فلان أم لا، نقول لا هذا مذهبك يا بخاري، أنت تشترط اللقي نحن ما نشترطه، نكتفي بالمعاصرة، هو عاصر أبي الزناد خلاص، نرد كلام البخاري. طيب البخاري مسبوق أو قال عن هذا الحديث حمزة الكناني قال منكر، وقال البخاري لا يتابع عليه، وقال الدارقطني أيضا أعله، بن عدي أعله، شوف كبار الأئمة النقاد يعلون الحديث بمحمد بن عبد الله. إيش الإشكال؟ وين القرينة اللي تسعفنا حتى نفهم كلام البخاري؟ جئنا في ترجمة محمد بن عبد الله، هل هو مشهور؟ هل هو من تلاميذ أبي الزناد المعروفين؟ لا، طلع محمد بن عبد الله قال بن سعد كان يلازم البادية وما له إلا حديثين أو ثلاثة بس، كان قليل الحديث. ثم نظرنا يروي عن من؟ يروي عن أبي الزناد. أبو الزناد هذا تعرف من شيخ المدينة؟ هذا أبو الزناد تلاميذه مالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأئمة كبار. فأنا الآن لو نقلت عن الشيخ بن باز رحمه الله حكم في الصلاة أو حكم في الطلاق، ما حد من تلاميذ الشيخ الكبار يروي هذا الحكم، وأنا إن شاء الله أكون ثقة عندكم إن شاء الله. بتقول إيش؟ اسمح لنا يا شيخ، يعني أنت من وين جبت هذا؟ فتوى عن الشيخ بن باز ما يعرفها أهل الأرض إلا أنا، وأنا ما شفت الشيخ بن باز إلا في الحج ممكن مرتين ثلاث بس. هل تقبل كلامي؟ ما تقبل كلامي. يقوم في نفسك إيش شك؟ كنت على عيننا وراسنا ثقة، لكن لعل حصل وهم في روايتك، اسمح لنا. صح ولا لا؟ كذلك هذا الذي حصل هنا، قالك هذا يلزم البادية وما يروي، كل رواية في السنة حديثين أو ثلاثة بس. طيب، ويعني أين تلاميذ أبي الزناد وينقل حكم في الصلاة حكم شرعي ما يعرف أحد من العلماء إلا عن طريق هذا الراوي؟ وذلك البخاري شكك أصلا في سماعه من أبي الزناد، قال هذا يلزم البادية، والله ما أدري سمع من أبي الزناد ولا لا، يعني كان ينزل المدينة يصلي أحيانا ممكن يشوف ابن أبي الزناد لكن ممكن ما سمع منه أصلا. انظر كيف تعليلهم، ليس هكذا عن فراغ. فيكون عندك الحديث ضعيف، بعدين ما في شيء في المسألة عندك تعتمد عليه في النزول على اليدين. والذي يدلك على ضعف الحديث أنه جاء من طريق آخر عن أبي هريرة موقوفا بدون ذكر وليقدم يديه يضع يديه قبل ركبتيه، يعني كأن النهي عن التشبه العام بالبعير فقط في النزول. وجاء صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينزل على ركبتيه، هذا استطراد في المسألة، لكن الشاهد أن يعني التعليل، انظر لما قال لا أدري أسمع منه أو لا، هو ما يشترط اللقي، وإنما قالها لقرينة في نفسه منعت من صحة هذه الرواية فشك في اتصال السند. نعم. طيب، ثم قال وين وصلنا؟ ثم الطعن، إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك متهم بالكذب أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه. شوف لين غفلته هذه كلها تتعلق بإيش؟ بالضبط، تكتب عند هذه الضبط. طيب، أو فسقه هذه تتعلق بإيش؟ بالعدالة. نعم. أو مخالفته هذه بالضبط، أو جهالته هذا بعدالته، أو بدعته هذا بالعدالة، أو سوء حفظه أيضا الضبط. قال فالأول الموضوع. نعم، الأول الموضوع يعني الحديث الذي في راويه رجل كذاب. لكن إخوة المتقدمون خذها قاعدة، العبارات عندهم واسعة، بس ريح نفسك. يعني أبو حاتم يقول هذا حديث موضوع، ليش؟ أبو سفيان الأنباري مجهول. شوف كيف فيه مجهول قال حديث موضوع، ليش أنه تيقن هذا حديث حتى حين يقول هذا حديث باطل، مع أنه يكون الراوي إيش يعني ضعيف خالف غيره مثلا. لأن إيش الآن هو يريد أن يحكم على الرواية، إذا قامت عند قران أنها رواية ما يمكن أن تصح، عادي يقول موضوع، يقول باطل، يكون ضعيف، يقول أي شيء. يعني ما عندهم التدقيق هذا في المصطلحات. لكن الآن نحن من باب التسهيل، خلاص إذا الآن أنا أريد أتخاطب معك أو أكتب حديث موضوع تعرف أن إيش فيه كذاب مثلا. الثاني قال إيش مثلا؟ المتروك، يعني متهم بالكذب، أنهم ما يفرقون بين هذا. يعني كلمة متروك أكثر ما يوصف بها الرواه نفسهم، قال فلان متروك فلان متروك. يعني الأمر واسع عندهم. والثالث المنكر على رأي، يعني كما عرفنا إذا كان الراوي ضعيف وخالف من هو أوثق منه، وهذا يكون لفحش الغلط، نعم، أو فحش غلطه، يكون منكر على رأي. عن رأي الآخر الضعيف إذا خالف من هو أوثق من هذا رأي آخر. لكن كما عرفنا المنكر عند المتقدمين الإخوة أمره عام، اللي يعني فحش غلطه منكر، بل الثقة إذا خالف غيره ممكن يقولون عنه إيش منكر، كما عرفنا في حديث همام. قال وكذا الرابع والخامس، يعني كلها مناكير. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. فأيضا هنا تلاحظ أن خص المعلل بإيش بالحديث الذي علته خفية، يعني ما يطلع عليه إلا بالقرائن وجمع الطرق. أما إذا كانت العلة واضحة لا، لذلك هذا حديث يعني ما يسمى معلل. لكن عند المتقدمين الأمر أوسع من هذا أيضا. وإذا شوف علل الحديث، سماه الكتاب كل علل الحديث لابن أبي حاتم، ينقل أحاديث معلولة عن أبي، أحيانا تكون علة ظاهرة لكن ما يمنع أن يكون من ضمن علل الحديث. قال ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، نعم، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. يعني إذا أدخل في الإسناد راوي، المخالفة أحيانا تقع في الإسناد نفسه. فمثلا يروون عن شيخ، جماعة يقولون عن فلان عن الشيخ عن مثلا نافع، وجماعة يقولون لا عن الشيخ عن سالم مثلا، أو زاد واسطة مثلا. فهنا مدرج الإسناد إذا زاد زيادة، يعني مثلا جماعة يرون الحديث مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وجماعة يقول عن مالك عن مثلا يعني تابعي آخر، زاد تابعي بين مالك وبين نافع مثلا عن ابن عمر، فهذه الزيادة كان مدرجة في السند، مدرج كما يكون في المتن أيضا يكون مدرج في السند. أو دمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، يعني مثل حديث رواه أبو قطن وشبابه عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، نعم، وهكذا جمع من الثقات. لا آسف أنا انتقل ذهني الحديث آخر، لكن نعم هذا مثال يذكرونه هنا. قال أبو قطن وشبابه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء ويل العقاب من النار، رواه جمع وفصلوا، قال عن أبي هريرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم قال ويل للعقاب من النار مثلا. ومن الأحاديث المشهورة يعني قال من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهذا رواه بعضهم عن أبي هريرة موصولا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم فصل قال وقال أبو هريرة كذا كذا، نعم، فيكون مدرج المتن، هذا يعرف بالطرق. قال أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، بتقديم أو تأخير، يعني في الأسماء مرة ابن كعب وكعب ابن مرة. قال أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، يعني إذا زاد راوي وباقي الرواة ما يزيدون هذا الراوي كما مثلنا، هذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد، مدرج يعني في السند، يعني مثل والمزيد في متصل الأسانيد على حسب يعني مثل زيادة الثقة، مثل تعارض الوصل والإرسال، تنظر إلى القرائن، ممكن يكون مقبول ممكن يكون مردود. المزيد في متصل الأسانيد يعني مثلا حديث يرويه علقمة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يرويه علقمة لكن بدون ما يذكر الواسطة سعد، مباشرة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فعلقمة أحيانا يروي عن سعد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان، وأحيانا يروي مباشرة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان. فهنا تلاحظ مزيد في متصل الأسانيد. ليش قلنا في متصل الأسانيد؟ لأن علقمة سمع ولقي أبي عبد الرحمن ويروي عنه مباشرة، فتارة روى عنه مباشرة وتارة رواه عنه بواسطة سعد ابن عبيدة أو عبيدة. فهذه زيادة سعد من المزيد في متصل الأسانيد. طيب هل هي صحيحة أو ضعيفة؟ نشوف من الذي روى عن علقمة هذه الزيادة. وجدنا أن شعبة روى يعني هذا السند بذكر سعد، والثوري رواه بدون ذكر سعد، والثوري وشعبة كلاهما إمامان، فقالوا هذا لا ترجيح بينهما، وكلا الإسنادين صحيح. فتارة يروي عن الشيخ الأعلى وتارة عن من هو أدنى منه، لكن أحيانا تكون الزيادة مردودة. يمثلون على هذا حديث لا تجلسوا على القبور، يرويه ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد، والله لابد صبورة، لكن ابن المبارك عن سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر عن أبي إدريس عن واثلة عن أبي مرثد، والله سند طويل ما نحفظه. لكن الشاهد إيش؟ أن زيادة سفيان هنا يعني هي وهم ممن دون ابن المبارك. أكثر الثقات يروون عن ابن المبارك ما يقولون حدثنا سفيان أبدا، يقولون عن عبد الرحمن بن يزيد مباشرة. أما قليل الذين قالوا عن سفيان، فرجح العلماء أن هذه الزيادة في السند يعني غير صحيحة. شوف هذا من دقة المحدث، وعن السند المتن واحد والمتن صحيح، لكن حتى الأسانيد يقول لا هذا الإسناد ضعيف وإن كان المتن صحيحا. قال أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. نعم، أو بإبداله، إبدال الراوي براوي آخر، وهكذا أسانيد عن شيخ لكن مرة يحدث عن فلان مرة عن فلان مرة عن فلان يضطرب، وكل واحد يروي عن الشيخ بوجه معين، فهذا المضطرب. والمضطرب الإخوة يعني أيضا عند المتقدمين يطلق على الاختلال في الرواية عموما، لأن هكذا معناه في اللغة الاضطراب الاختلال. يعني حتى لو يعني حصل ترجيح مثلا يقولون حديث مضطرب والصواب رواية فلان، مع أن نحن عندنا الآن ولا مرجح فالمضطرب، يعني أبو حاتم مثلا يقول حديث المضطرب والصواب رواية فلان، شوف رجح، لكن لما كان في اضطراب في أسانيده الباقية قال مضطرب. فالأمر واسع إن شاء الله، لكن نحن نفهم نحن عندنا المضطرب، إذا ما استطعنا أن نرجح نقول مضطرب. مثل حديث الخط في الصلاة، إذا ما وجد سترة يخط خطا، هذا الحديث له أسانيد كثيرة وكلها يعني مختلفة، فحديث مضطرب بالفعل ما تستطيع أن ترجح طريق على طريق. وإن كان الإمام أحمد يقول بالخط ليس تصحيحا للحديث وإنما لآثار عن الصحابة، ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال به، وإلا الحديث يعني ضعيف مضطرب. قال وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، كما وقع لمن؟ البخاري رحمه الله، كما تعرفون في القصة العجيبة يعني رواها ابن عساكر في تاريخ بغداد وغيره، يعني كما تعرفون لما يعني دخل بغداد وراد أن يمتحنوا البخاري، شوف إيش البخاري يذكرون حفظه، فسألوا عن 100 حديث ولخبطوا بين الأسانيد والمتون. تخيل 10 من الطلاب كل طالب عنده أحاديث ملخبطة، يعني إسناد هذا الحديث لهذا المتن وإسناد المتن هذا للمتن الفلاني وهكذا ملخبطة، فسألوه عن حديث حديث. وكما يقول العلماء ليس العجب في يعني جواب البخاري في تصحيح هذه الأحاديث وبيان خطأها، وإنما العجب أنه حفظ الخطأ، لأن بعد أن يسرد بعد أن سردوا الأحاديث قال: أما الطالب الأول الذي قال السند الفلاني للمتن الفلاني فهو السند للمتن الفلاني الآخر، والسند كذا إلى المتن متنه كذا، يعني أعاد كلامهم كاملا من أول لحظة أول وهلة، ثم بعد ذلك رتب الأحاديث 100 كاملا. وهؤلاء تعرف أن هؤلاء الإخوة الله اختارهم، اختارهم في ذلك الزمن لحفظ السنة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: أو بتغيير مع بقاء السياق، فالمصحف والمحرف. نعم، وإن كان يعني ابن حجر هنا يفرق يعني بينهما، لكن المصحف والمحرف كله محرف ومصحف، يعني الأمر يعني فيه سعة. لكن هو يقول هنا: إذا كان بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فذلك المصحف، يعني إذا كان التغيير فقط بالنقاط، يعني مثل نسير وبشير أو بشير، نسير وبشير الرسم واحد لكن النقاط هي التي تختلف، هذا ابن حجر يجعله مصحف. وإذا كان بالشكل، إذا كان بالشكل فهو المحرف. نعم، إذا كان يعني بالشكل ليس بالنقط، عبيدة عبيدة عمر عمر، يعني فهذا محرف. لكن عند يعني أغلب أهل العلم أن الأمر في هذا واسع. قال: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. هذا ما يتعلق بالرواية بالمعنى، أن ما يجوز أن تروي بالمعنى أو تغير الكلمة في الحديث إلا لعالم بما يحيل المعاني، يعرف أن المعنى سيتغير. وهذه الإخوة يعني مسألة أيضا تدخل في إعلان الأحاديث، أحيانا الراوي يمكن يروي الحديث عن شيخ لكن هو رواه بالمعنى فيقع الخطأ. يعني ممكن تكون من أوضح الأمثلة حديث كان يحركها يدعو بها، كل الأغلب الرواة غير زائدة بن قدامة يقولون إيش يشير بها، والإشارة تحتمل أيضا التحريك، لكن هو إيش قال يحركها، كأنه إيش هو ثقة، وخالف يمكن 10 من الرواة، أكثر من 10 من الرواة، حتى أشار بن خزيمة إلى يعني تفرد زائدة. لكن هنا كأنه ماذا فعل؟ كأنه رواها إيش بالمعنى، فعد يحتاج بعد ذلك بحث آخر هل المعنى الذي ذكره صحيح أو لا، فهذا أمر آخر. يعني لا يلزم الإخوة إذا ضعفنا يحركها أن ما نقول بالتحريك، لا، قد تكون هناك أدلة أخرى، كما جاء عن بعض السلف كابن عمر أن مذبة الشيطان، وكلمة مذبة لابد فيها من حركة، ولما يقول مذبة مثلا إلى يعني المبحث في هذا، لكن الشاهد أنه قد ينقل الرواية بالمعنى فيقع الخطأ، وهذا يعرف بالطرق والتفرد يعني بهذا اللفظ. قال: فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. الغريب، كتب الغريب معروفة كأبي عبيد، ومن أجمعها كتاب النهاية لابن الأثير، الكلمات الغريبة، وبيان المشكل. قال: شرح الغريب وبيان المشكل. نعم، قال: في النزهة: إن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها. يعني كان المشكل يعني يكون في إجمال، يعني ليس غريب في اللغة، هذا الفرق عند ابن حجر بين المشكل والغريب، وإنما يكون المشكل إيش معناه، يعني يحتاج إلى بيان، مثلا يكون لفظ مجمل أو مبهم يحتاج إلى بيان. قال: طبعا الطحاوي له يعني في هذا كتب، وأحيانا مثل هذه الكتب أيضا يذكرون فيها يعني الأحاديث المتعارضة، مشكل الحديث يدخلون فيها الأحاديث المتعارضة. قال ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن. قال سببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنف فيه الموضح، موضح لأوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي. يقول الذهبي رحمه الله بلغنا أن اسمه يعني محمد بن سعيد المصلوب، هذا راوي كذاب، يقول بلغنا أن اسمه قلب على نحو 100 لون، 100 اسم لراوي واحد، لأن يعني هذا تدليس الشيوخ، يعني يدلس اسم شيخه حتى ما يعرف أنه الكذاب حتى تمشي الرواية، هذا يعني يذم فاعله. فهذا كما ذكر ابن حجر هنا قد تكثر نعوته، فننتبه يعني الراوي نفسه قد يكون له أكثر من لقب، فهذا لابد أن تنتبه، وهذا يعرف بكتب التراجم. يعني مثلا عطية بن سعد العوفي يعني يروي عن أبي سعيد وهو ضعيف، لكن أحيانا يأتي باسم آخر يعني غير عطية. نعم وهكذا. طيب وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنف فيه الوحدان، قليل الرواية، فجاءت كتب الوحدان هنا، يعني لم يروي عنه إلا واحد، فلان لم يروي عنه إلا واحد، كما يعني جمع ذلك الإمام مسلم في كتاب الوحدان مطبوع في مجلد. قال أو لا يسمى اختصارا وفيه مبهمات، لا يسمى، قال عن رجل مثلا فما يقبل. قال ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، إذا قال الراوي حدثني الثقة عن فلان هل نقبل؟ ما نقبل، لأن قد يكون هذا ثقة عنده وما ندري من هذا الثقة. وذلك الشافعي رحمه الله كان يقول عن شيخ محمد أبي يحيى مع أنه يعني ضعيف جدا، قال يقول حدثني الثقة، هو ثقة عنده، لكن رد العلماء رواية هذا الشيخ، لأن تبين يعني اغتر به الشافعي وتبين ضعفه وكذبه، فما يقبل منه التوثيق المبهم. قال فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال، وهو المستور. نعم بالنسبة لمجهول العين ومجهول الحال، هنا ابن حجر فرق بينهما، إذا انفرد واحد عن الراوي واسمه معروف لكن ما يحدث عنه إلا فلان، قل هذا مجهول العين. ليش مجهول العين؟ قالوا لأن أصلا نحن نشك الآن في وجوده، في عينه، هل هو موجود ولا لا، لأن ما روى عنه إلا فلان، يعني كأنه ما شهد بوجوده إلا رجل واحد، ونصاب الشهادة كم؟ 2. فقالوا حتى تزول جهالة العين لابد أن يروي عنه إيش؟ 2 فصاعدا، ولذلك قال أو 2 فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال. مجهول الحال أن نحن نتأكد أن هذا الراوي موجود، روى عنه 2 فكأنما شهد بوجوده في الواقع لما رووا عنه، لكن ما ندري حاله، ما وثق. فيعني هذا التفريق ذكر ابن حجر، مع أن ابن الصلاح فرق تفريقا آخر، قال إذا روى عنه عدلان وعرفت عدالته الظاهرة دون الباطنة، قال فمستور، هذا اللي سماه ابن حجر مجهول حاله مستور. هذا عند ابن الصلاح يروي عنه 2 عرفت عدالته الظاهرة دون الباطنة. طيب الثاني قال من روى عنه واحد وجهلت عدالته الظاهرة والباطنة، قال هذا مجهول الحال. تلاحظ ابن الصلاح عند الذي يروي عن الراوي ينفرد بالرواية عنه يسميه مجهول الحال، ثم قال من لم تعرف عينه وجهلت عدالته فمجهول العين. فتلاحظ ابن الصلاح عنده الذي عند مجهول العين، يعني ابن حجر مجهول العين عنده هو مجهول الحال عند ابن الصلاح. ففي الحقيقة الإخوة يعني الجهالة يعني ممكن أن نعرف أن هذا الراوي موجود بطرق أخرى غير الرواية عنه. مثلا قيل فلان مؤذن البصرة مؤذن مسجد كذا، خلاص عرفنا أن إيش موجود، حتى لو روى عنه وراوي واحد زالت جهالة العين عنه. طبعا هذا ينفع في التقوية، لأن يقولون مجهول العين ما يقوي، لكن مجهول حال ممكن يقوي لأنه موجود. فإذا ممكن أن نعرف يعني وجود عين بطرق أخرى. وفي الغالب الإخوة يعني الأئمة يعني يطلقون لفظ الجهالة وما يفصلون كثيرا، يعني مجهول عين مجهول الحال، يقول مجهول مجهول لمن جهلت عدالته، أما الرواية عنه ما يدققون فيها يعني كثيرا. ولا شك أن الذي ما يروي عنه إلا راوي واحد يعني أمره أصعب. لكن هنا الإخوة أيضا في موضوع الجهالة ننتبه أن صحيح الراوي المجهول حديثه ضعيف، لكن قد تمشى روايات بعض المجهولين، وهذا الإخوة يعني يكثر عند المتقدمين في طبقة التابعين، في طبقة التابعين مع مراعاة القرائن. يعني التابعي مجهول يروي عن صحابي، ثم أيضا روى حديثا يعني معروفا مثلا حكمه متقرر عند العلماء، وخاصة أيضا يقولون الجهالة إذا كانت في النساء، إذا كانت التابعية هي المجهولة امرأة، لأن يقولون تكثر الجهالة في النساء، لأن ما يتسنى للرواة أن ينقلوا إيش أخبارهم، بخلاف الرجال التقوا بالرجال وعرفوا عدالته وعايشوا، لكن المرأة يمكن ما يعني حصل لها هذا الشيء هذا، فتكثر الجهالة أصلا في النساء. ولذلك مثلا يعني حديث الرباب بنت صليع عن عمها سلمان بن عامر الضبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه له طهور. تلاحظ الآن كثير متأخرين يقول لا الحديث ضعيف، لماذا؟ لأن الرباب مجهولة، مع أن أبو حاتم الرازي في العلل صح هذا الحديث، قال حديث صحيح مع أن الرباب مجهولة. لكن الآن الحكم المنقول إيش؟ متقرر ومعروف أن الفطر يكون على التمر ثم على الماء. طيب، ثم أيضا هي تروي عن عمها، عن عمها، وهذه قرينة يعني ممكن أن تضبط أحاديث عمها قريبها، فيتساهل في جهالتها. يعني مثلا حديث محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة سئلت أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار، قال إذا كان الدرع سابغا، يعني امرأة ما تلبس يعني مع الخمار إزار يغطي يعني قدميها، قالت أم سلمة إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. طبعا الحديث جاء مرفوعا لكنه يعني فيه ضعف، الصحيح أنه موقوف، لكن بعض العلماء لما تكلموا عن قدم المرأة في الصلاة بعض العلماء رجع قول حنفية قالوا ليس بعورة. لماذا؟ قالوا حديث أم سلمة ضعيف وأثر أم سلمة ضعيف لأن الراوي عن أم سلمة مجهولة. لكن في الحقيقة لما تجد عمل أهل العلم يمشون هذه الجهالة، محمد بن زيد يروي عن أمه، أمه يعرف أحاديثها، وأم هذه في الغالب يعني الغالب في التابعين العدالة، يخشى إيش من الضبط، ممكن تكون وهمت في الرواية. طيب الآن هذه امرأة تنقل حكما شرعيا تعلق بالنساء عن أم سلمة، وهذا هو الغالب الذي يحصل لما يسألنا عن الأحكام الشرعية، النساء يعني زي ما التابعين يسألنا عن الأحكام الشرعية يسألنا الصحابيات، ففي الغالب أنها ضبطت هذه الرواية. فلما قالت إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها هذه فتوى أم سلمة، نقول فتوى صحيحة ولو كانت الراوية عنها مجهولة، هذه قرائن تدل على أنها ضبطت الرواية والله أعلم. وذلك جمهور العلماء أخذوا باعتمدوا عمدتهم على أم سلمة، أن فتوى أم سلمة في أنه يجب تغطية القدمين. طيب قال ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق. طبعا هي البدعة كانت بمكفر، كيف تقولون نروي عن واحد كافر مثلا فلان جهمي فلان رافضي فلان كذا بدعة مكفرة، لكن هو في الحقيقة متأول مثلا متأول، ولذلك يعني ما كفر عينا وإن كانت البدعة نفسها مكفرة. لكن إخوة البدع المغلظة سبحان الله يعني تجد أهل الحديث لا يروون عن أهلها، البدع المغلظة مثل الجهمية والرفض الشديد هذا ما يروون عنهم، لكن هناك البدع الرجاء التشيع والخوارج تجد الرواية عن هؤلاء. طيب هل تقبل الرواية عن هؤلاء أو لا؟ قال إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبه الجمهور كما عرفنا، وبالفعل هذا سار على المحدثون، والثاني يقبل من لم يكن داعي في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبيصرح الجوزجاني شيخ النسائي. نعم، وهذا بالفعل جاء عن بعض الأئمة، الإمام أحمد قال إذا كان يدعو إلى بدعته فاحذر منه، لكن تأمل هنا المقام في التحذير قال فاحذر منه. الإخوة يعني هذا ممكن أن نضعه من ضمن الضوابط في رواية المبتدع، أننا ننظر إذا كان داعيا لبدعته فيخشى أن إيش يحمله الهوى على نصرة البدعة فيروي حديثا ينصر بدعته، وخاصة لذلك قال إذا لم يكن داعي. طيب إذا ما كان داعي لكن روى حديث يؤيد بدعته أيضا هذا يفتح لنا الشك في روايته، هذه كلها من الضوابط. لكن أحيانا طيب نأخذ مثال، مثلا مسلم ذكر هذا في التمييز في كتاب التمييز عن بعض مرجئة الكوفة، حديث جبريل الطويل معروف، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، رواه بعض الرواة قال أتاكم يعلمكم شرائع دينكم. ليش؟ إيش علاقة هذا بالإرجاء؟ لأنه ما يريد أن يدخل العمل في الإيمان، فقال يعلمكم شرائع دينكم يعني الدين والإيمان، فما يريد أن يقول الأعمال من الدين. أن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام الصلاة الزكاة الصيام كذا، طيب إذا قال هذه من الدين يعلمكم دينكم إذن الأعمال من الإيمان من الدين، وعندهم هذا خلاف المذهب مذهب المرجئة الذي يقول الأعمال ليست من الإيمان، فحرف قال شرائع دينكم، شوف كيف بما يوافق بدعته. قال مسلم إنما رواه هؤلاء بهذه الصورة ليشيدوا مذهبهم. نعم، لكن في الوقت نفسه الإخوة أحيانا تجد بعض الأئمة يروون أحاديث ويقبلون أحاديث عن أئمة من البدع يدعون إلى بدعتهم. ليش؟ بقرائن أخرى يعني عرف أنه سيصدق لن يكذب في هذه الرواية، يعني مثل رواية البخاري عن عمران بن حطان، هذا من رؤوس الخوارج وأخرج البخاري في الصحيح. كذلك مثلا عدي بن ثابت هذا رافضي داعي إلى بدعته ورواية موجودة عند مسلم، وهكذا. مع هذه الضوابط الإخوة لابد أيضا ننظر لعمل الأئمة، ويعني ننظر في المتن بالنسبة لرواة المبتدع، هل روى شيئا منكرا؟ هل روى شيئا يؤيد بدعته؟ لأن هذا من هنا يخشى دخول يعني الكذب أو يعني التحريف في الرواية. يعني مثلا عدي بن ثابت هذا من غلاة الرافضة، أخرج له مسلم حديثا عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. طيب هذا حديث يعني ظاهره ما في إشكال، يعني حتى لو قلنا أن هذا رافضي، لكن هو يعني من حيث العدالة، أقصد من حيث الضبط، قال علماء هو صدوق وتام الضبط، أو يعني ويروي أحاديث وروى هذا الحديث، لكن ما ردوا هذا الحديث، لأن هذا الحديث ما فيه تقوية لبدعة، فيه ثناء على علي ما عليه يقبل، لكن إشكال إذا كان فيه إيش يعني نكارة في المتن وتقوية لي يعني بدعة من البدع. طيب ثم قال: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي. عرفنا الثقة إذا خالف من هو أوثق منه شاذ عند المتأخرين، وقلنا الشاذ أوسع من هذا بكثير، لكن هنا أيضا يسمون سيء الحفظ أن حديث شاذ أو طارئا فالمختلط. قال: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، أو قبل هذا المختلط الإخوة يعني اختلط، كان يعني حفظه وكان ضبطه يعني جيدا، ثم بعد ذلك يعني ضعف حفظه، احترقت كتبه مثلا، أو ضعف حفظه، كبر فتغير حفظه، فهذا مختلط. فهنا يميز بين من روى عنه إيش قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط. كل هذا يعني ينص عليه العلماء في كتب الجرح والتعديل، وجمع هذا ابن الكيال رحمه الله في كتاب الكواكب النيرات يعني في الاختلاط، أسماء المختلطين ومن روى عنهم قبل الاختلاط ومن روى عنهم بعد الاختلاط، مثل صالح بن نبهان مولى التوأمة اختلط، قال الإمام أحمد: كان مالك أدركه وقد اختلط، فمن سمع منه قديما فذاك، وقد روى عنه أكابر أهل المدينة، وصالح الحديث ما أعلم به بأسا، فينظر في رواية من روى عنه. القدماء مثل ابن أبي ذئب بن جريج روى عنه قبل الاختلاط فتصح روايتهم، من روى عنه بعد الاختلاط تضعف روايته، وهكذا، مع أيضا النظر إلى يعني النكارة وتفرد بحديث. ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، حسن لغيره. لكن احنا عرفنا أن كل هذا الإخوة ممكن أن ينجبر، حتى الضعيف ينجبر ويطلقون عليه صحيح، كما في صنيع يعني البخاري ومسلم، والله أعلم. فالأمر يعني واسع في هذا. قال: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو حكما، ما يقال بالرأي، من قوله أو فعله أو تقريره. قال: أو إلى الصحابي. طبعا الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نسميه؟ مرفوع. أو إلى الصحابي كذلك، من قول صحابي أو فعله أو تقريره، هذا ماذا نسميه؟ موقوف على الصحابي. نعم، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. مثاله يقولون: رسول هرقل بعثه للنبي صلى الله عليه وسلم فلقيه في تبوك في حال كفره، ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح يحدث بقصته لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس بصحابي، لأنه إيش مات، لقيه إيش في حال إيش كفره، لكن هنا لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أما إذا لقي في حال كفره ثم أسلم بعد ذلك هذا ليس بصحابي، مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة، يعني مثل عبيد الله بن جحش وبن خطل. نعم، هؤلاء ماتوا على الإسلام، ماتوا على الكفر، مات على الردة، آسف يعني حتى يتبين، هؤلاء ذكر ابن حجر في من مات على الردة، هؤلاء والعياذ بالله ارتدوا، معروف عبيد الله قصة لما هذا الحبشة وتنصر ومات هناك، ولو تخللت ردة، يعني إذا ارتد ثم عاد للإسلام فتبقى الصحبة في زمن، يعني إذا عاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: مثل قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر أسيرا فعاد إلى الإسلام رضي الله عنه. قال أو إلى التابعين وهم من لقي الصحابي كذلك. فالأول المرفوع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعل، والثاني الموقوف يعني كلام الصحابي، والثالث المقطوع كلام التابعي، ومن دون التابعي فيه مثله. وهذه مصطلحات يعني تميز لك هذه المعاني. قال ويقال للأخيرين الأثر، والأثر أيضا يطلق على الحديث عند المتقدمين يعني حتى على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال الأثر. قال والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، يعني يشترط فيه الاتصال مع إيش؟ مع الرفع. بالفعل هذا يعني يطلق عند المتقدمين، ويطلق أيضا المسند على المرفوع الذي ليس فيه انقطاع ظاهر، يعني حتى لو كان فيه انقطاع يطلق عليه مسند. نعم. وذلك المسانيد الآن، مسند الإمام أحمد مثلا فيه أحاديث إيش كلها مرفوعة وبالسند المتصل، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علي كشعبة. فالأول العلو المطلق، طبعا عكس العلو إيش؟ النزول. فإذا كان يعني بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني قلة من الرواة، يعني مثلا أذكر هذا المثال، نعم، البخاري يقول حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد الله عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة قال هل عليه دين، قصة أبو قتادة المعروفة، قصة أبي قتادة. تلاحظ هذا بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ ثلاثة، أبو عاصم ويزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، أبو عاصم عن يزيد عن سلمة، وهذه يعني أقل شيء في البخاري، ثلاثيات البخاري المعروفة. فهذا حديث يعني يقال حديث إيش يعني عالي. وسند آخر حديث ويل للعرب من شر قد اقترب في البخاري، قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش. تسعة، شوف الواسطة بين البخاري والنبي تسعة وهناك ثلاثة، هذا سند نازل. فطبعا هذا من صفات الأسانيد، هذا سند عالي وهذا سند نازل. طبعا هم يحبون الأسانيد العالية للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فحينا البخاري قد يخرج حديث يعرف أنه صحيح من أسانيد نازلة لكن فيه راوي مثلا فيه ضعف يخرجه لأن إيش فيه علو مثلا، فننتبه لهذا. نعم. وطبعا العلو أيضا كلما قلت الوسائط يقل الخطأ، احتمال الخطأ يقل. نعم. لكن قد يكون العالي ضعيف والنازل صحيح مثلا. قال فالأول العلو المطلق يعني إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني النسبي نسبة إلى إمام أو شيخ. قال وفيه العلو النسبي فيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، يعني مثل هنا يعني روى البخاري عن قتيبة عن مالك. طيب لو روينا هذا الحديث وكان بيننا وبين قتيبة ثمانية، يعني إذا كان عن طريق البخاري، قال ولو رويناه ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة، شوف بدون طريق البخاري، عن أبي السراج عن قتيبة، لكان بيننا وبين قتيبة سبعة، فحصل علو ويسمى هذا موافقة، لأننا وافقنا من الشيخ. قال وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين، وافقنا شيخ البخاري الذي هو قتيبة بدون طريق من غير طريق البخاري، فهذا يسمى موافقة، وافقنا البخاري في شيخه. وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. نعم. يعني قال كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك. نعم. فوافقنا البخاري في شيخ شيخه، يعني ما رويناه من طريق قتيبة عن مالك، رويناه عن طريق القعنبي عن مالك بسند آخر، فهذا يسمى بدل. وهذه كلها يعني باب الأمور شكلية للأسانيد يعني. وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. يعني يقول هنا كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، هذا طويل، سند طويل، النسائي 303 توفي، يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 واسطة، طويل، يكون أعمارهم في الغالب إيش قصيرة، أو يعني روى هذا عمن عاصره، من يعني كان معه في الطلب. قال فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وابن حجر يعني سنة 800، يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي إيش النسائي من حيث العدد، يعني يكون هؤلاء أعمارهم متباعدة. نعم، فممكن يكون يعني مساواة. ويقابل العلو بأقسامه النزول كما عرفنا، فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. يعني مثلا يروي يعني الراوي عن قرينه، يعني مثلا الأوزاعي ومالك قرينان إمامان، وتجد الأوزاعي يروي عن مالك، رواة أقران. وأيضا تجد مالك يروي عن الأوزاعي بالعكس، فهذا إيش يسمى؟ قال وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج من ديباجة الوجه، كل واحد أعطى الآخر ديباجة وجهه فيسمى المدبج. وهذا كثير يعني، مثل عليه الحاكم في كتابه يعني بأمثلة كثيرة، مثلا أبو هريرة يروي عن عائشة بعض الأحاديث، وعائشة رضي الله عنها تسأل أبا هريرة عن بعض الأحاديث، هذا من رواية المدبج بين أبي هريرة وعائشة. وهذا يدلك على سلامة صدور السلف رحمهم الله، يعني ما يتحرج القرين يروي عن قرينه، قل حدثني فلان وقرينه في الطلب، بل يقول وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر. يحيى بن سعيد الأنصاري، شوف كيف يروي عن تلميذه مالك، الأصل تكون مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري مثلا عن صحابي، وإذا به يروي هو عن مالك، شوف كيف التواضع وكيف سلامة الصدور. ما الفائدة من التنصيص على هذا الإخوة؟ ما الفائدة؟ طيب بس أمور شكلية؟ نعم، لأن أحيانا قد نتوهم نقول لا هذه أكيد رواية مقلوبة، لا، ينص العلماء أن هذه من رواية الأكابر عن الصغار الصغائر، حتى لا نتوهم وقوع وهم في هذا السند. قال ومنه الآباء عن الأبناء، الآباء يروون عن أبنائهم أيضا، حتى ما نقول لا هذه رواية غير صحيحة، كيف الأب يروي عن ابنه؟ وفي عكسه كثرة، طبعا رواية الأبناء عن الآباء كثير، يعني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما قال ومنه من روى عن أبيه عن جده. نعم، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق أيضا، حتى ما يقال لا فلان ما روى عن فلان، فلان قديم مات، لا، يقول هذا من السابق واللاحق. ومن أشهر من يعني يذكر في هذا الباب الحافظ أبو طاهر السلفي. أبو طاهر السلفي توفي سنة 98 و400، يقولون هو ملحق الأحفاد بالأجداد، روى عنه أبو علي البرداني توفي سنة 500، يعني كان قرينا له، وروى عنه يعني شوف أبو علي هذا يعني كأنه قرين، وهذا أبو طاهر له تلاميذ صغار مثل عبد الرحمن بن مكي توفي سنة 650، فإذا نظرت بين عبد الرحمن بن مكي وأبو علي البرداني 150 سنة، وكلاهما اشترك إيش في شيخ واحد، فألحق الأحفاد بالأجداد كما يقولون. أيضا مثل عبد الرزاق الصنعاني توفي سنة 211 صاحب المصنف المعروف، روى عنه الإمام أحمد وابن معين والدبري إلى آخره. البخاري يروي عن الإمام أحمد عن عبد الرزاق، البخاري توفي سنة 256، يروي عن أحمد توفي سنة 241 مثلا عن عبد الرزاق مثلا هذا السند. عبد الرزاق أيضا من تلاميذه إسحاق الدبري توفي سنة 280، شوف الفرق بينه وبين الإمام أحمد يعني طبقة واحدة بينهم 40 سنة. جاء الطبراني أدرك الدبري، طبراني 360 لكن أدرك الدبري. فتأمل كيف الطبراني المتأخر اللي توفي سنة 360 شارك البخاري المتقدم الذي توفي سنة 256 في نفس الشيخ، يعني في نفس الطبقة أقصد، يعني في الوصول إلى عبد الرزاق، كلاهما بين يعني بينهما واسطة واحدة. فهذا يسمى السابق واللاحق، السابق واللاحق، حتى يتأكد أن ما في هناك وهم. وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. نعم يقال لا فلان مختص بالرواية عن فلان، وذكر هنا مثلا بعض الأمثلة، قال مثلا وكيع يروي عن سفيان الثوري ويروي عن سفيان بن عيينة، كيف نميز؟ نحن نعرف أن وكيع مختص بالرواية عن سفيان الثوري، فإذا قلنا وكيع عن سفيان تعرف أن الثوري، لكن إذا روى عن ابن عيينة لابد أن يقول إيش؟ ستجد يقول سفيان بن عيينة حدثني سفيان بن عيينة، فهذا يعني مثال، فبالاختصاص يعرف، وهذا يراجع لكتب التراجم ويذكرون هذا. قال فباختصاصه أي بالشيخ المروي عن بأحدهما يتبين المهمل. نعم وكذلك هذا له قواعد كثيرة يعني في علم الرجال ويذكرون هذا، هناك يعني أيضا يعني بحوث معاصرة يعني في كيف تعرف سفيان، كيف تعرف حماد، هل هو بن سلمة ولا بن زيد، تنظر إلى التلاميذ، تنظر إلى الشيوخ وهكذا. وإن جحد مرويه جزما رد، يعني يقول لا فلان ما حدث عني، فلان كذب علي، ترد هذه الرواية. أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي. ويذكرون مثالا لطيفا في هذا حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الشاهد واليمين، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد واحد مع يمين مع يمينه. يقول عبد العزيز الدراوردي حدثني به ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ابن نعم ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل. نعم يقول الدراوردي فلقيت سهيلا فسألته عنه، يعني هو يريد سند عالي الآن، ليش أرويه عن ربيعة، خليني أروي الحديث عن سهيل مباشرة الدراوردي. فسألته عنه قل أنت رويت حديث عن ربيعة أو أسف ربيعة روى عنك حديثا عن أبي صالح، نعم عن أبيك يعني عن أبي هريرة كذا، فلم يعرفه سهيل، قال ما أعرف هذا الحديث، من وين جاب ربيعة حدث عني بهذا الحديث؟ فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، والدراوردي ثقة وربيعة ثقة. فسهيل تشكك الآن في الرواية فجعل يقول حدثني ربيعة، سهيل نفسه يقول حدثني ربيعة عني أنا أني حدثته عن أبي، وإنه إيش يسوي؟ خلاص شك في الرواية. فقالوا هذا يعني قالوا هذا له نظائر كثيرة، حتى ألف في السيوطي، تعرفون السيوطي ما شاء الله ألف في كل فن، ألف كتاب تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. قال وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. وأول حديث يرويه المحدثون لطلابهم حديث إيش المسلسل بماذا؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، فهذا مسلسل بالأولية، قال هذا أول حديث سمعته من شيخي. وهكذا يعني وهكذا يعني مثلا المحبة يعني يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكر وحسن عبادتك. يأتي معاذ يقول للتابعي إني أحبك فلا تدعن أن تقول كذا أو إني أحبك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني فقال كذا. والذي بعد يقول إني أحبك إني أحبك فهكذا. أو مسلسل يعني بصيغ الأداء مسلسل بالسماع كل راوي يقول سمعت 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 كل راوي يقول عن 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 مسلسل بالعنعنة كل راوي يقول حدثنا وهكذا. قال وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ سمعت حدثني، فإن جمع فمع غيره يعني قال أخبرنا حدثنا، قال وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه يعني أخبرني قرأت عليه، مع أن هذه تتداخل حدثني وأخبرني. فإن جمع فكالخامس، نعم فإن جمع يعني فكالخامس يقول أخبرنا أو قرأنا عليه، فكالخامس يعني مثل قرئ عليه، لكن الفرق أن هذا يعني واحد وهؤلاء جماعة. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، يعني قال أنبأنا أو أخبرنا نفس الشيء عند المتقدمين. شوف ابن حجر نفسه هنا نص قال إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، يعني خصوها بالإجازة، أنبأنا قالوا في الإجازة مثل عن. وأنعنة المعاصر محمولة على السماع، يعني كما عرفنا الإخوة هذا مذهب عامة المحدثين والله أعلم، إلا من المدلس. وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. شوف كيف، مع أن هذا الإخوة يعني كما عرفنا يعني يعني هذا يعلم بالقرائن، يعلم كما عرفنا قررنا هذا سابقا أن تعرف المعاصرة وإمكان اللقي بالقرائن، فإذا وجدت هذه القرائن تدل على أن فلان لقي فلانا فيكفي هذا. عطاء بن يسار لقي أبا واقد الليثي لأنه كان قديم وأدرك الصحابة كبار الصحابة، ف يعني ما علم لقاؤهما ولو مرة، لكن مع ذلك يعني تحمل على الاتصال. لكن كما عرفنا لما يقال لا أدري سمع فلان من فلان أو لا، هذا بسبب يعني شك في رواية الحديث، يعني جعلت الناقد يعني يعله بهذا والله أعلم. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها. نعم أطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، شافهني كذا في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها. نعم قالوا هو موجود في عبارات كثير المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقون فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب. إذا قال كتب إلي يعني حديث الشيخ نفسه كتب كتابا لفلان أذن له في روايته أم لا، لكن إذا كتب يعني إليه بكتاب، أما بمجرد إجازة أجزتك فيفرقون، يعني المتقدمين عندهم دقة يعني في هذا. واشترطوا في لأن لماذا الإخوة هنا نجد العكس، المتقدمون عندهم يعني ممكن تشدد في موضوع الكتابة الوجادة، لأن أصلا كانت الروايات تنقل بالمشافهة، فما يعني يتساهلون في هذا، لابد أن يعرفوا كيف هذا الطالب أخذ عن هذا الشيخ بأي طريق، هل سمع منه هل قرئ عليه. بل حتى هناك بعض الأحاديث تتعجب من طريقة إعلالها، قل الآن ما يحضرني المثال لكن أذكر الطريقة، أن قال فلان لأن كان يعني في مجلس فلان وبجانب فلان فأدخل عليه فلان هذا الحديث وهو لا يشعر، أن كان جالس بجانب واحد يعني غير ثقة فأدخل عليه فلان هذا الحديث في مجلس فلان. شوف لهذه الدرجة. أنت كيف ستعرف هذا؟ فإذا هذه يعني أمور يعني. قال وكذا واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية. قلنا ولني كتابه لكن بشرط إيش؟ مجرد مناولة ما تصلح، لابد يقول وأذنت لك بروايتي عني مثلا، وهي أرفع أنواع الإجازة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، تقول مرات في الأسانيد يوجد هذا، وجدت هذا الحديث في كتاب فلان عن فلان. طيب الوجادة، وجدت كتاب، من الذي كتب هذا الكتاب عن فلان؟ وإيش مصداقية هذا الكتاب؟ فلا بد إيش الإذن، اشترط الإذن من الشيخ في الوجادة، إن يعني يجد بخط يعرف كاتبه، يقول وجدت بخط فلان، ما يمكن أن يقول أخبرني، ويكون عنده إذن يعني من الشيخ بهذا، أن أذن وأذن لي بروايته كذا. وكذا الوصية بالكتاب، يوصي عند موته بأن هذا الكتاب لفلان أو لكذا. فأيضا تلاحظ أن هذه ممكن أن يدخل من خلالها الخلل أحيانا في الرواية، ممكن يعني هو ما سمع الرواية من الشيخ، فيمكن مثلا تشوف عندك سند فيه وجادة ويخالف مثلا أمر قرره بعض النقاد، فممكن أن تعل الحديث بسبب هذه الوجادة مثلا، لأن التحمل ضعيف، طريقة التحمل هنا فيها ضعف. فمثلا يعني قال وفي الإعلام، نعم قال وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام، وأن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، أعلمك يقول يا فلان ترى أنا أروي الكتاب هذا عن فلان، فلابد هنا يعني من الإذن، فروه عني مثلا. قال وإلا فلا عبرة بذلك، الإجازة العامة يعني أجزتكم كذا، أجاز الناس عموما، وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. تلاحظ هذه الآن يعني يقول إجازة العامة ما تصلح تكون يعني طريقة للتحمل، لكن تأمل نعم قال هنا كالإجازة العامة في المجازي له، هذا لابد أن نفهمه هنا، قال ابن حجر في المجازي له لا في المجازي به، كأن يقول لا عبرة بذلك كالإجازة العامة يعني في المجازي له لا في المجازي به، كان يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني، فكالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. المهم أن هذه يعني فيها يعني ضعف في التلقي. قال ثم الرواء إن اتفقت اسماؤهم واسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. نعم المتفق والمفترق، يعني حتى لا يظن الشخص الواحد الشخصان شخصا واحدا مثلا. اتفقت اسماؤهم واسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فالمتفق والمفترق. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، يعني هذا قال ابن مديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، يعني هنا وجمع هذا ابن ماكولة في كتاب المعروف الإكمال. طيب وين هنا ذكر الأمثلة؟ طيب ما نقل مثال على عدته، المهم لكن واضح هذا، يعني إذا اتفقت الأسماء اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا. نعم ما مثلنا يعني بشير نسير كذا يعني. وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء، اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافها خطا، هكذا قال في الشرح. قال محمد بن عقيل بفتح العين محمد بن عقيل، فالأول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران طبقتها متقاربة، مثل شريح بن النعمان وسريج بن النعمان، شريح وسريج، فممكن أن يقع إيش التصحيف في مثل هذا. فمثل هذه العلوم يعني فهو المتشابه، مثل هذه العلوم يعني تبعد الطالب عن الوقوع في الوهم. وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، نعم الاختلاف تكون في النسبة، محمد بن خالد الدمشقي، محمد بن خالد النسابوري، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك. وهذا كله كما ترى يعني من خدمة المتأخرين لعلم الحديث وتمام الضبط يعني لأسماء الرواة. محمد بن سنان، محمد بن سيار مثلا، محمد بن حنين، محمد بن جبير، يعني أحيانا قد يقع التصحيف، هذه الراء شوي الواحد يطولها في الخط فتصبح نون، فيظن حنين هي جبير ويظنها حنين مثلا، خاصة ما كان في نقط. نعم معرف ابن واصل ومطرف ابن واصل، فمعرف ومطرف قريبة من بعض في الرسم، وهكذا. طيب قال خاتمة: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم وفياتهم وبلدانهم. هذا كل الإخوة حتى ما يتداخل الرواة المتشابهون فيحصل يعني تضعيف الحديث، أنت تظن الراوي فلان الضعيف، لا هو فلان الثقة لكن اشتبه عليك. فلا بد أن تعرف طبقات الرواة مواليد الرواة. قال: وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس، أكذب الناس. وهذا باب يعني كبير، يطلقون ألفاظ كثيرة حتى بالحركات. يعني كان من أشنع العبارات في الجرح، يقولون ما في مثلها في الجرح: أكذب من روث حمار الدجال. ما يخطر ببالك يعني في الكذب في مثل هذا، شوف الدجال وشوف حماره وروث الحمار. قال: ثم دجال أو وضاع أو كذاب. وأسهلها لين أو سيء الحفظ، فيه مقال. طيب الإخوة هم كيف عرفوا هذه الألفاظ؟ كيف وصفوا الرواة بهذا؟ كيف؟ هذا بسبر مرويات الراوي، شوف كيف الجهد. يعني كانوا يجلسون عند الراوي مثلا، خلاص يكتبون كل حديثه، خلاص ما عنده حديث زائد، والراوي الآخر والذي بعده، ثم يقارنون، شوف تعال فلان يخطئ في كذا حديث، الصواب حديث فلان، الصواب حديث الجماعة، إذن فلان. الآن يأتي التعبير، قال مدام نسبة الخطأ مثلا يعني 20% يهم، ربما وهم، صدوق نسبة الخطأ 50%، قال لا لين سيء الحفظ، وهكذا نسبة الخطأ لا 70% 80% يخطئ، لا هذا مغفل فحش غلطه، وهكذا. ومراتب التعديل: وأرفعها الوصب أفعل كأوثق الناس، ثم متأكد من صفة أو صفتين، ثقة ثقة أو ثقة حافظ. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. قالوا شيخ، لا أظن أن شيخ يعني، لا شيخ هذه يعني من التجريح، لكن من أسهل مراتب التجريح. وهذه كثير ما أطلقها أبو حاتم، يقول فلان شيخ يكتب حديثه يعني متابعات بس، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. يعني ما شفنا في ترجمة فلان إلا مثلا وثقه النسائي، خلاص مدام من هذا معتمد نقبل توثيقه، ويصحح الحديث لأجل كلمة النسائي مثلا في فلان. نعم. والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. نعم، إن صدر مبينا، والبيان هو يحصل بكلماته، مما يقول سيء الحفظ ترى يبين الآن إيش التجريح الذي فيه. نعم. طبعا لأن الجرح مقدم هو الأحوط، وعند الجارح زيادة علم، الذي عدل مشى على الأصل، ظاهر الحال أنه مستور وعدل وينقل الحديث ويحفظ، لكن الذي جرح هذا عند زيادة علم فيقدم من عارف بأسبابه. وهذا يتعلق بمبحث نفس المجرح، وهذا مبحث في كتب ضوابط الجرح والتعديل، من الذي يجرح، من الذي جرح فلانا، ممكن يكون أصلا من منهجه التشدد في الجرح، يجرح على أقل الأمور، وينقل عن شعبة رحمه الله أنه كان شديد في الجرح، ممكن يقال فلان مجروح ليش؟ لأنه ركب برذونا، يشوف أن هذا مخل المروءة، فلان مجروح لأنه رآه يأكل في السوق، فلا بد أن يعني تأخذ الأسباب المعقولة المقبولة في الجرح. يعني كان أذكر بعض المشايخ قلة الحديث بحث الطالب أن يأخذ راوي يعني فيه كلام كثير فقط، يعني يدرس الراوي هذا، يصنف كل الذين تكلموا فيه من المتوسطين، من المتشددين في الجرح، من المتساهلين في التعديل والجرح، ثم يقارن بينها، ثم أيضا تكون الكلمات ممكن تكون أحيانا بأسانيد غير صحيحة أو من يعني ما يكون موثوق، وإذا اختلفت يعني عبارات الجرح والتعديل كيف يجمع بينها، يعني هذا روح علم مستقل. من أنفع الكتب كتاب الشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف في ضوابط الجرح والتعديل، هذا يدرس في الجامعة الإسلامية. ومن المهم معرفة كنى المسمين وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته، اسمه نفس كنيته، مثل أبو سلمة بن عبد الرحمن هو اسم أبو سلمة، نعم، وكنية أبو سلمة. قالوا من كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه، أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته، هذا لابد معرفته حتى ما يقع الخطأ. مثلا يقال أخبرنا ابن إسحاق فتظن أنه محمد بن إسحاق، لا هو أبو إسحاق، يعني صحف، وهذا الراوي أبو إسحاق مثلا كما ذكر هنا، إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي. نعم. قال هذا أو بالعكس. نعم، يعني اسمه مثل كنية أبيه، كنيته كنية زوجة أبي أيوب الأنصاري، أم أيوب. من نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، يعني مثل إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم، هو إسماعيل بن علية، وإن كان لا يحب أن يقال له بن علية، لذلك كان الشافعي يقول أخبرنا إسماعيل الذي يقال له بن علية، وإذا كتبت إسماعيل ابن علية ما تكتب ابن بدون ألف، أن هذا ليس أبوه علية، وهذا معروف في الإملاء، أن إذا كانت ابن التي بعدها ليس الأب الحقيقي فيوم توضع ألف. أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، الحذاء خالد الحذاء تظنه يصنع أحذية وليس كذلك، وإنما كان يجالس الحذائين فنسب إليهم. سليمان التيمي تظنه من بني تيم لكن نزل فيهم وليس بتيمي، وهكذا. ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده، كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. طبعا يذكر حديث هنا موضوع، يقول روي عن الحسن عن الحسن عن الحسن ابن أبي الحسن عن الحسن أن جد الحسن صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن الخلق الخلق الحسن، فقالوا هذا حديث موضوع غير حسن. هل الوضاعين يتلاعبون بالأسانيد والمتون؟ قال ومن اتفق نعم قرأنا هذا، أو اسم شيخه متفق اسمه واسم أبيه وجده، أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا كما مثلناه، واتفق اسم شيخي والراوي عنه. وكل هذا الإخوة يعني حتى ما تظن أن عن صحفت مثلا، تظن لا مثلا ابن أو يعني كذا يعني حتى يعني أو تظن لا آسف ليس تصحيف، تظن زيادة مثلا إذا قيلك سليمان عن سليمان، ذكر هنا بن حجر سند قال سليمان عن سليمان عن سليمان، قال الأول سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، الثاني سليمان بن أحمد الواسطي، الثالث سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي. الذي يقرأ هذا السند يقول أكيد في خطأ في الطباعة، لكن لا عندك علم في الحديث هو يتكلم في هذا. ومن اتفق اسم شيخ والراوي عنه، نعم ومن اتفق قال ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة، يعني سبحان الله اسم مجرد ما يقال ابن كذا أو كذا فقط، يعني فلان مهمل مجرد حتى ما نسب إلى أبيه ولا إلى يعني جده، المجردة فطبعا لما يجردون اسم الراوي طبعا أنت كيف تعرف هذا الراوي؟ تنظر إلى تلاميذه، تنظر إلى طبعا هذا يكون يعني في السند نفسه اسم مجرد مهمل يعني، فتنظر إلى الطبقات إلى شيوخه إلى تلاميذه فتعرف فلان هو فلان. والمفردة يعني اسم ما يتكرر، قالوا مثل صغدي ابن سنان أحد الضعفاء، شوف يعني صغدي ما في واحد مثله في الرواة، وقيل يعني يوجد آخر يشبهه. والكنى كذلك المجردة والمفردة، يعني مثلا كثير يأتي في الإسناد حدثنا أبو عبد الله، طيب أبو عبد الله من؟ فهنا تنظر إلى القرائن تعرف تحديد هذه الكنية. يعني حتى ابن حجر رحمه الله في يعني التقريب في آخر الكتاب جعل هناك باب الكنى اللي جاءت في الكتب الستة وأصحابها، أي كنية في السند شوف أبو فلان يعني معناه يذكر اسمه فتنظر إلى ترجمته وهكذا. والمفردة كنى مفردة يعني عجيبة مثل كأبي المطوس مثلا. وكذا معرفة الألقاب، قالوا معاوية بن عبد الكريم الضال، قال أنه ضل الطريق مسكين، قال سموه الضال ولا هو يعني من الرواة. قال والأنساب وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء وقد تقع ألقابا. وهذا كتاب السمعاني في معرفة الأنساب معروف له كتاب في يعني الأنساب. نعم. قال ومعرفة أسباب ذلك ومعرفة يعني ليش سمك فلان بكذا ولقب بكذا. نعم. قال ومعرفة طيب خلينا نسرح، معرفة أسباب ذلك ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، يعني فلان يروي عن مولاه يعني عن سيده مثلا ممكن، وفلان مولى عند فلان يعني هو عبد، من أعلى يعني السيد ومن أسفل يعني من يعني يكون رقيقا، أو بالحلف، الولاية بالحلف كانت قديما في الإسلام على التناصر يتحالفون على التناصر. معرفة الإخوة والأخوات ومعرفة آداب الشيخ والطالب، يعني من تصحيح النية والتحلي بالأخلاق الحسنة والبعد عن أغراض الدنيا، وآداب كثيرة يعني تذكر في هذا الباب، وسن التحمل والأداء يعني حتى تعرف الاتصال والانقطاع، صفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه، وكل هذا فيهم يعني مؤلفات الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي، وتصنيفه إما على المسانيد مسند أحمد مسند بقي بن مخلد مع أنه ما بقي لكن سبحان الله، والأبواب مثل ما هو الغالب في الكتب الستة أو العلل، علل الدارقطني، علل أبي حاتم، أو الأطراف، أطراف الحديث، يذكر طرف الحديث ثم يجمعون كل أسانيد الحديث مثلا من كتب الستة، مثل تحفة الأشراف للمزي، يعني هذا كتاب ضخم وعظيم جدا، جهد كبير، مثل الكمبيوتر اليوم بل أدق، يجمع الحديث. إذا كنت تريد أن تجمع كل طرق الحديث في الكتب الستة مثلا، يجمع لك هذا الكتاب تحفة الأشراف. أو جاء ابن حجر وبذل جهد جبار في إتحاف المهرة، لما زاد على هذا باقي الطرق في غير الكتب الستة، 10 كتب، المسانيد الأربعة للأمة الأربعة ومعاجم الطبراني أو إلى آخره. هذه خدمة كبيرة للسنة في جمع طرق الأحاديث من خلال كتب الأطراف، ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وهذا يعلم في كتب شروح الحديث، يعني وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر فلتراجع لها مبسوطاتها، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو، والحمد لله رب العالمين. والمقصود الإخوة يعني أننا نمر مرورا يعني سريعا على هذا المتن، وإلا فطالب العلم أنا قصدت بهذا الإخوة أن يعني نفهم حقيقة هذه المصطلحات، ونركز على يعني لغة المتقدمين هذه المصطلحات، وإذا تكلموا في كتب العلل ماذا يقصدون. لكن بعد هذا يحتاج طالب العلم إلى أن يدرس، يعني جميل لو تدرس كتب أخرى في المصطلح، ولا سيما إذا كانت متقدمة مثل مقدمة ابن الصلاح، مثلا الألفيات، ألفية العراقي شرحها فتح السخاوي، فتح المغيث للسخاوي، كم فيه من فوائد في هذا الباب. وبعد ذلك الكتب اللي الأقدم من هذا، معرفة علوم الحديث للحاكم مثلا، جميل كتاب مليء بالأحاديث والأمثلة الكثيرة، وكتاب كبير. ثم يعني ما أجمل أن يعني يكون عند الطالب تطبيق، يعني ما يتسرع، ليس هو الذي يحكم، يأخذ مثلا من كتب العلل الحديث، كتب مثل كتاب التمييز أنه صغير، وجد منه جزء صغير، فيقرأ ويخرج كل حديث، يعرف كيف مسلم يعل هذه الروايات، شوف الطرق اللي عندك وكيف أعل مسلم هذا الطريق، وتراجم الرواة اللي ممكن دخل الخلل من خلالهم، يراجع من تهذيب الكمال، تقريب التهذيب، وهكذا. بهذا تنمو ملكة عند طالب العلم وهو يعني يبحث في الأحاديث، ثم يراجع إلى تصحيحات وتضعيفات المتأخرين أيضا، ما يستغني عنها، يراجعها، لأن كثير من المتأخرين يجمعون يعني طرق كثيرة ممكن ما تظهر بها، وتنظر إلى وجهة نظرهم، ثم هل يعني ممكن أن يعني يرد بها كلام هؤلاء أو لا، توجد قرائن واضحة تقوي كلام المتقدمين، وهكذا يكون بعد ذلك طالب العلم عنده ملكة. إذا سمع حديث مختلف فيه يعرف ليش حصل الخلاف، ممكن أبحث عن القرينة من أي ناحية، أي الكتب أرجع لها، هذا يأتي بالممارسة وطول الزمان يعني في هذا الباب. نسأل الله تعالى أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح. يقول: كيف يعرف النقاد أن في السند إدراج؟ هذا له طرق كثيرة، من أوضحها جمع طرق الحديث، لأن النقاد كما قال الإمام أحمد ما نكتب الحديث عن من وجه واحد، وإنما نكتب الحديث واحد من 6 أوجه أو 7 أوجه، فأصلا هو عند الحديث هذا عنده طرق أخرى له، فلما يأتي مثلا إدراج في السند مثلا، يعرف أن لا، الطرق الأخرى ما تذكر هذا الراوي، فيعرف أن هذا إدراج في السند أو في المتن. ما كتب الرجال التي ينصح بها؟ طبعا إخوة، كتب الرجال تقريب التهذيب لابن حجر هذا يعتمد عليه المتأخرون، لكن جميل أيضا أن ما يعني يكون الاعتماد الكلي على ابن حجر، اختصر اختصارا يعني شديدا في هذا، فيمكن أن تضيف إلى هذا، ترجع إلى أقوال النقاد. وعندنا تهذيب الكمال للمزي الذي اختصر ابن حجر في تهذيب التهذيب، ثم اختصر ابن حجر كتابه في تقريب التهذيب. هذا الكتاب يشمل كتب يعني رجال الكتب الستة، ويعني زيادة على الكتب الستة، يعني التي كل كتاب صنفه إمام من أئمة الكتب الستة الإسناد، رجال الإسناد موجود في هذا الكتاب. يعني مثلا البخاري في الأدب المفرد ذكر راوي، هو موجود في صحيحه مثلا، فتجد في هذه الكتب، النسائي في أعمال اليوم والليلة مثلا وهكذا. فهذه الكتب جمعت لنا موسوعة يعني كبيرة من الرجال، ممكن أنت تجمع كلام النقاد في الرجل، ثم شوف حكم ابن حجر، هل خالف ابن حجر غيره، تقارن بين حكم ابن حجر وحكم الذهبي. الذهبي أيضا عند كتاب الكاشف نفس طريقة ابن حجر وإن كان فيه شيء من الاختلاف. ثم أيضا تستفيد من تحريرات المتأخرين، لا يمنع، هناك يعني حتى بعضهم سمى كتاب تحرير تقريب التهذيب، وإن كان بعضهم انتقد هذا الكتاب، لكن ما في بأس أنك تشوف وجهة نظره، ممكن تكون له وجهة نظر صحيحة. لأن أحيانا قد يوصف ابن حجر مثلا، يصف الراوي بأن مثلا يعني قال فيه ثقة وقال فيه صدوق، وأنت تمشي أحاديثه وإذا به يتكلم عليه في التراجم الموسعة، فممكن يعني تستفيد من هذا. وقال هل التفرد والغرابة سواء؟ نعم سواء، التفرد والغرابة يعني نعم، لكن في الإطلاق كما ذكر ابن حجر قد يختلف الإطلاق، يعني في الفرد المطلق والنسبي هذا أمر آخر. كيف توفق لقول الصواب في الجمع بين الأقوال؟ أولا الموفق من وفقه الله، تسأل الله تعالى وتريد أن تصل إلى مراد الله تعالى. ثم الإخوة لا يستقل الواحد منا بفهمه، انظر أولا كلام أهل العلم إيش قالوا في الجمع بين الأحاديث والأقوال المختلفة. إذا رأيت غالب جمهور العلماء الأئمة الأربعة مثلا وجهوا هذا الحديث بتوجيه معين وإن كان بعيدا في نظرك، لكن هكذا يوجهونه، فلا تقول لا كيف، يعني لا تظن أن المتأخرين يصلون إلى فهم صحيح للأحاديث خفي عن جمهور علماء الأمة، وتتابعت القرون على فهم فاسد في الجمع بين الأحاديث وما عرفه إلا يعني المتأخرون، هذا بعيد جدا. بل هذا دين الله الإخوة، دين الله الأصل، هذا الدين دين الإسلام الحمد لله يكون ظاهرا للناس. فهذه من القرائن، إذا كان أما الأربع على قول أو كان عامة العلماء على قول، لا تظن لا، نحن كنا والأسف نظن لا، أكيد القول الراجح خلاف الجمهور، كنا دائما والعياذ بالله نظن هذا الظن، شوف لا عندهم دليل، هؤلاء ما عندهم دليل، هذا عنده حديث صحيح، هذا ما صح الحديث. لكن تجد بعد الدراسة والتمحيص أن العكس هو الصواب تماما، أن هذا دين الله تعالى. يعني تظن أن الله ما يوفق الحق لمن مالك والشافعي وأحمد وبحنيفة والذي نشر الله فقههم في الواقع يوفق يعني قلة من غير المشهورين؟ هذا غير صحيح. فأنا أقول هذه قرينة، هذه قرينة من القرائن تبعث غلبة الظن في نفس الطالب، فلا تسرع في هذا. قال من أراد أن يكون مقلدا في هذا الفن فبماذا يكتب؟ طبعا يقلد من يعرف يظن أنه من أعلم أئمة الحديث. يعني مثلا الآن يقول أنا أقلد الشيخ الألباني، يقول صحيح يجوز لك، الشيخ الألباني إمام في الحديث، نعم قد يكون له مخالفات حتى في هذه المصطلحات وفي هذه القواعد، نعم كل يؤخذ من قوله يرد، لكن يجوز، شهد له العلماء في عصره وانتشرت كتبه ويعني إمام في الحديث وهكذا. لكن إخوة الإشكال أنه لما يقال هذا الحديث ضعفه أحمد والبخاري وأبو حاتم وكذا وصححه الألباني مثلا أو أحمد شاكر، فهنا المفروض أن طالب العلم يقلد الأوائل ما يقلد المتأخر. لا شك أن المتقدم كلامه أقوى، يعني إذا أنت ما تستطيع تبحث خلاص، إذا من الأعلم؟ يقلد الأعلم ليس كذلك؟ طب من الأعلم؟ لا شك أن المتقدم أعلم من المتأخر، وما ليس في هذا تنقيص للأئمة المتأخرين من العلماء أبدا، لكن هذا هو الواقع. وبعض الناس يظن أن المتأخرين وقفوا على أسانيد ما وقف عليها المتقدمون، هذا خطأ، بل العكس تماما إخوة. نحن الله حفظ لنا الدين بهذه الكتب لا شك، بهذه الأسانيد الموجودة بين أيدينا، لكن كم وكم من الكتب والصحف الرواة ذهبت، طيب وين كانت؟ كانت في صدور هؤلاء النقاد الذين يبنون الأحكام على مثل هذا. واحد يحفظ مليون طريق، من وين تأتي بمثل هذا اليوم؟ قال هل كان الشيخ الألباني على طريقة المتقدمين المتأخرين في الحكم على الأحاديث؟ نقول إخوة، ما نقول أن للمتقدمين طريقة والمتأخرين طريقة، لا، هي مسائل يسوغ فيها الخلاف في النهاية. وأنا قلت لولا العذر للمخالف لهلكنا. فمثلا زيادة الثقة، شوف بعض المحدثين يقول زيادة الثقة مقبولة مطلقا، هل نذم هذا؟ هذا رأي، لكن نقول رأي النقاد لا. طيب الشيخ الباني مشى على زيادة الثقة تقبل، وذلك صحح بعض الأحاديث في زيادة الثقة. والشيخ الباني نفسه أحيانا تقوى عند قرينة لا، يرجح كلام المتقدم ولو كانت الزيادة لا تخالف في المعنى، مثل زيادة فليرقه كما أذكر، فليرقه في يعني غسل إناء من الذي ولغ فيه الكلب معلولة، والشيخ الباني مشى على ما مشى عليه المتقدمون مثلا في هذا الحديث. فهي مسائل إخوة، من حيث التقعيد صحيح أن الإنسان يحرر فيها الأقوال، لكن قد تجد الشيخ الباني قد يجري أو يسير على مثلا في ترجيح هذه المسائل على مثلا قول اعتمد ابن حجر فيسير عليه، ويكون عمل متقدمين على خلافه فيحصل هذا الخلاف. يعني الشيخ الألباني مثلا يعل أحاديث بعنعنة قتادة، وهذا كثير في مؤلفاته، قال قتادة عن يعني يتحفظ، وأحيانا يقول حديث صحيح لولا عنعنة قتادة، كذا يقول يعبر، لكن تجد هذا غير موجود عند المتقدمين بهذه الكثرة. يعني لأن كما عرفنا الاختلاف في الاصطلاحات، فالشاهد أن يعني الشيخ الألباني لا شك أنه إمام من أئمة الحديث، وكم نفع الله به وخدم السنة وأحيى الله تعالى طريقة التصحيح والتعليل يعني على يديه. كان يعني الزمان الذي عاش فيه الشيخ الألباني قليل من يهتم بإيش تصحيح الأحاديث تضعيفها، وكثير من الفقهاء دخل عليهم الخلل في هذا، ما يبالي يكون فقيه وبالفعل في المذهب ومتعمق وممكن عنده اتساع في الفقه، لكن ما يميز بين الصحيح والضعيف، وما يعرف يقرأ كتب العلل، وهذا نقص طبعا. وإنسان قد ما يحيط بكل شيء، قد يكون هذا الحمد لله فقيه كما عند العلم بالحديث يقلد غيره في الحديث، لكن قد يدخل عليه النقص في هذا. والعكس قد يكون فلان محدث لكن عنده نقص في الفقه فيقلد غيره من الفقهاء مثلا. فيعني فلذلك الإخوة الأمر يعني هي مسائل يختلف فيها، حتى المتقدمون يختلفون فيها، لكن الذي عليه إذا رأيت مسألة عليها جمهور المتقدمين فهذا لا شك أن هذا هو الأصوب في تقرير هذه المسائل في هذا العلم، والله أعلم. فالشيخ الألباني يمشي أحيانا على طريقة المتأخرين في بعض المسائل، ويمشي أحيانا على طريقة المتقدمين في بعض المسائل، نعم، ويعتمد كلامهم ويحترم كلامهم ويوجه كلامهم ويعارضهم، إذا عارضهم يعارضهم ببينة عنده. هو الآن وقف على أسانيد مثلا كثيرة، يقول لا أنا ما أستطيع أن أتنازل عن هذه الأسانيد لأجل كلام فلان مثلا. فهي مسألة يعني تحتاج إلى يعني فهم إيش المسألة التي بسببها حصل خلاف بين الشيخ وبين الأئمة في هذا الحديث. هل هي زيادة ثقة؟ هل هي اختلاف في مصطلح التدليس والإرسال؟ هل هي مثلا إعلال بالتفرد؟ مثلا الشيخ الألباني ما يعلل بالتفرد إلا نادرا، ولذلك كثيرا ما صحح حديث فيها تفردات الرواة بخلاف المتقدمين، عندهم الإعلال بالتفرد يعني كثير. فإذا فهمت هذه الأصول وهذه المسائل تنفتح لك أبواب في هذا العلم، والله أعلم.
جزاكم الله خير.
وأنت عليكم سامحونا على الإطالة هذه، ونسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين.